الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنواصل الحديث عن التعليق على لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله: ينظم الشعر ولازم مذهبه في اطراح الرفد لا تبغي النحل. وبينا أن الرفد هنا معناها العطاء والهبة، أي لا تكتب الشعر تكسب به، وإنما اكتبه تأدبا كما تقدم معنا. وهنا ينبهه على معنى لطيف ذكره له من قبل ويكرره عليه لعظيم أهميته، وهو أن لا تكون الهمة مصروفة عند طالب العلم إلى عرض الحياة الدنيا، إنما تكون الهمة مصروفة إلى ابتغاء رضوان الله جل وعلا والسعي في مراضيه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ضرب أمثلة في الكتاب العزيز كقوله جل وعلا: كمثل حمار يحمل أسفار. هذا الذي لا ينتفع بالعلم الذي يتعلمه، نسأل الله العفو والعافية. وضرب الله جل وعلا مثلا أيضا بالكلب، بالعالم الذي أيضا لا يعمل بعلمه، كقوله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي هو دائما يطلب الدنيا يلهث وراءها، كحال الكلب تجد وهو متعب قد دلع لسانه خارج فمه، لسانه مندلع، وهو واقف ساكن أيضا لسانه مندلع، فهو على كل حال يلهث في حال سكون وفي حال جري في كل حال. فهذا كحالة ذلك العبد الذي جعل الدنيا هدفه وجعل الدين مطيته، والعياذ بالله يتكسب في الدنيا بهذا الدين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أحد نوعي الجهل، أحد نوعي الجهل. الجهل نوعان يا أخوان. النوع الأول عدم العلم بالشيء، هذا يسمى جهلا. النوع الثاني عدم العمل بالعلم، هذا أيضا يسمى جهلا. ودليله قول الله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأكن من الجاهلين، الذين لا يعملون بالعلم، الذين لا يقفون عند حدود ما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول له هنا: في اطراح الرفد لا تبغي النحل. قال: فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. عنوان للفضل والشرف والمكانة والمنزلة إذا كان تأدبا لا تكسبا. ولهذا اشترط عليه هنا أنه إذا لم يبتذل، أي إذا لم يمتهن ويستعمل في غير ما ينبغي أن يكون فيه الشعر، أن يوضع في مدح الطواغيت وذم المجاهدين ومدح الظالمين وذم العلماء الراسخين، لا شك أن هذا من ابتذال الشعر والتلاعب به، نسأل الله العفو والعافية، وصاحبه مأزور لا مأجور، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كان كحسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء هم الذين ذكروا الشعر تأدبا لا تكسبا، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: هذا عنوان، أي علامة وشارة، وهذا هو شرط المؤلف، لا يكون شارة إلا بشرط المؤلف الذي قال فيه يا إخوان: ولازم مذهبي، الذي هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. عاتب بعضهم المؤلف في هذا التعميم، وهو يتكلم عن الشعر والشعراء وحال الناس معه في ذلك الزمان. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه اللامية على طريقتين. الطريقة الأولى تنوعت فيها القافية ويختم أحد الأبيات باللام ويكون فيه المعنى الفصل الجامع، فلما كتبت اللامية كتبت مطولة كاملة وكتبت مختصرة، وكان هذا من صنيع المؤلف، أخرج اللاميات أي الأبيات التي مختومة باللام وجعلها مع بعضها، فسميت بلامية ابن الوردي، وتلك تسمى باللامية الكاملة، تسمى باللامية الكاملة. لننظر ماذا قال في لاميته الكاملة رحمه الله تعالى. يقول: يعني من أبيات التي لم تذكر هنا مثلا يقول: سر على مهلك يا من قد عقل واجتهد في الخير قولا وعمل، وإذا ما شئت تسمو وتجل، اعتزل ذكر الغواني والغزل. هذا في اللامية الكاملة. طيب هنا يذكر في أبياته في هذا الباب يقول في أبياته تلك يقول: أين إسكندر سلطان الزمن، قهر الدنيا وأفنى وسجن. ذهب ذهب إسكندر وذهبت قدراته وإن كانت. طيب نذكر هنا حتى نتصور ماذا يريد المؤلف حتى لا نجني عليه كما فعل البعض حقيقة، حمله ما لم يحتمل في ذلك. يقول: وإن رمت كمال الأدب انظم الشعر ولازم مذهبي، في الطراح الرفض لا تبغي النحل، إنما الشعر شعار الحكمة، وهو نور العقل يجلو الظلمة، حكمة تهدي إلى من فهم، تهدى إلى من فهم، تهدى إلى من فهم، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. كنت في أنس بجيران اللوى، نتقن الدرس ونحصي ما حوى، رحلوا عني فقاسيت الجوى، مات أهل الجود لم يبق سوى، مقرف أو من على الأصل اتكل. إذن هنا هو يتكلم عن حالة معينة، ليس مقصود عنده التعميم العام من كل وجه، إنما عموم مخصوص، وهذا معروف في لغة العرب، وهو في كتاب الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل كل الناس قالوا؟ هل كل الناس جمعوا؟ الجواب لا، هذا من عموم المقصود، لأنه يقصد حالة معينة رحمه الله تعالى، ويبين أن الشعر حكمة ويهتدي به الناس كذلك. هذا إذا كان بغير تكلف حقيقة، لأن هناك من يكتب الشعر تكلفا حقيقة وليس يعني عنده الملكة الشعرية، لكن يقحم نفسه إقحاما فيأتي بكلام عجيب، وأحيانا يكون غير موزون على قافية وبحر من بحور العرب التي تعرفها في شعرها. وفي أمثال هؤلاء يقول بعض أهل العلم، يقول: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، والشعر لا يطيع من يظلمه. الشعر لا يطيعك إن كنت ظالما له. ومن الطريف أيضا يقولون، قال أحدهم: الشعراء فعلما أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه. هذا الذي يقول الشعر على السليقة، بمجرد أن يأتي معنى في ذهنه يطلقها أبياتا متوالية هكذا. طيب، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، يعني في حالات معينة تأتيه رهاصات الشعر في معامع ومواقف معينة يبدأ يشعر، هو أقل مرتبة من الأول. هذاك في كل وقت يستطيع أن يقول الشعر، وهذا يحتاج إلى مؤثر قوي لكي يقول الشعر، ولكنه شاعر في النهاية. قال: وشاعر من حقه أن تسمعه، هو أقل من هؤلاء لكنه شاعر، وشعره موزون وكلامه رصين وفيه أدب وأخلاق، من حقه أن تسمعه. قال: وشاعر من حقه أن تصفعه. يعني يقول هذا ليس من الشعر في شيء، يتكلف ويلف ويدور، حقيقة هذا يقول أولى له الصفع من أن تسمع له. طيب، قال: مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. على التعميم غير مقبول هذا الكلام، لكن بينا المعنى، وإلا ففي التعميم محاذير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، قال: من قال إن الناس فسدوا فهو أفسدهم أو أهلكهم، ويقرأ أهلكهم، هو أهلك الناس وهو أفسد الناس. لا تنظر للمجتمع بنظرة سوداء، بل تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: المخالط للناس الصابر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته خير لا يدرى أوله أو آخره، أوله محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، آخره عيسى عليه الصلاة والسلام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمة فيها خير كثير جدا. نعم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وحديث أنس. لكن ليس هذا على العموم، ما زالت هناك بقية باقية إلا أن يأتي اللحظة التي يقبض الله تعالى فيها أرواح المؤمنين ويبقى شر الخلق عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلام. أما هذا التعميم فلا، هذا لا ينبغي. هنا حديث في هذا الباب جاء عند إسحاق بن راهويه وعند البخاري في الأدب المفرد وعند ابن ماجه وابن حبان صحيح عن عائشة مرفوعا بإسناد ظاهره الصحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس فرية اثنان، شاعر يهجو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه. رجل من قبيلة هجاه، صار بينه وبينه مشكلة، فقام يهجو القبيلة كلها. ولذا قالوا: من عمم فقد ظلم، ومن عمم فقد أساء وأخطأ. ليس لأن فرد من أفراد القبيلة عاندك أو خالفك تقوم وتذم القبيلة كلها، أو بعض الناس يجد بعض المعاملات في بلد من البلدان سيئة من بعض أفراد ذلك المجتمع، فيقوم يذم البلدة برمتها، يقول: أهل كذا هذا لا خير فيهم، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. والعكس كذلك، يعني ربما يجد معاملة حسنة من أحدهم فيسحب هذا كله على الجميع بغير بصيرة في أمره. ويروى هذا الخبر بلفظ آخر: إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. الحديث: فالتعميم إذن حقيقة يكون من المظلمة في مثل هذه الحال. قال: مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف. المقرف هو الرذيل الممتهن، ما بقي إلا أمثال هؤلاء. يقول في زمانه في اللحظة التي يتكلم عنها المؤلف، يقول: أو من على الأصل اتكل، أي يتكل على حسبه ونسبه وعلى آبائه، أما هو فما عنده خصال حميدة وحسنة يقوم بها أو يستحق عليها الثناء. طيب، العلماء عندهم كلمة لطيفة في هذا الباب، يقولون: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. العظامي هو الذي ينتسب إلى العظام، يعني إلى أبيه وأجداده وإلى غير ذلك. العظيم في نفسه يقدم نفسه، فلهذا قالوا: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. وعصام هذا هو حاجب النعمان ابن المنذر، لا يكاد يعرف، يعني ما يعرف له نسب، ومع هذا صار إماما في زمانه وصار حاجب للنعمان ابن المنذر، كما قال الشاعر: قال نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرة والإقدام. وفي هذا يقول محمود غنيم: في أقوام لا يشحذون هممهم بالإسلام ليقدموا الإسلام الصحيح ويرفعوا رؤوس أمة الإسلام، إنما دائما يذكرون فقط ما كان عليه أهل الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والدولة الأموية والعباسية. يقول: كنا وكنا والعثماني. طيب أين أنت؟ ماذا قدمت أنت لهذا الدين؟ يقول محمود غنيم في أبيات جميلة، يقول: ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يخاف الغمض جفناه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجدك الطير مقصوصا جناحاه، ماض نعيش على أنقاضه أمما، ونستمد القوى من وحي ذكراه، لا در امرئ يطري أوائله فخرا، ويبرق إن سألته ما هو. يبرق ببصره، يقول: ها ماذا تقول؟ لما يقول لو يذكر كذا، يقول: أنت أنا أسألك، أنت ما هو أنت، ما أنت؟ يقول يبرق هكذا، يعني يتحير ويصبح مشدوها، لأنه ينادي بما كان للأولين، أما هو لا يقدم شيئا، نسأل الله العافية والسلام. كما قال قائل في بيان ضرورة أن يكون ممن ينفع جل وعلا بهم ويدفع: إن وإن شرفت أوائلنا لسنا على الآباء نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. أنت ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ وفي هذا يقول قائد: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نرمي الزمان بكل جرم، ولو نطق الزمان بنا هجان. هذا معنى قولهم: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. فالإنسان وزنه يا أخوان ليس بالنسب، ولكن بالعلم والأدب. وزنك الحقيقي بالعلم والأدب وليس بالنسب. يقول: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. يذكر في حاله أنه صار بين ممتهن رذيل وبين متكن على نسب الآباء والأجداد لا يقدم شيئا، يقول كيف أقول الشعر في هؤلاء؟ كيف يسوغ أن أقول الشعر في مدح هؤلاء؟ وكيف تسول لي نفسي أن آتي لكي أتبذل أمام هؤلاء وأقبل أيديهم؟ أهل الفضل يجوز تقبل أيديهم كما جاء في الآثار عن الصحابة وعن السلف رحمهم الله تعالى، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسناد اختلاف، يقول هؤلاء لا يستحقون، أي في أهل زمانه الذين تركهم على هذه الحال، يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أي هذه اليد ليس مقصود بها القطع الحقيقي لكن قطع الانقطاع عنها، لأن اليد تطلق بمعنى النعمة، أطولهن يدا أي أطولهن صدقة وعطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قطع هذه اليد أن تنقطع عني أو لا، لا تعطيني شيئا، هذه عطاء ومصيبة، انظر ماذا مصيبتها، يقول إن جزتني على عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل، يقول أمثال هؤلاء إن أعطوني فصرت أصير بين حالتين، بين أني وضعت المديح في غير موضعه فأصير رقيق لهؤلاء لأني لا أملك زمام نفسي، وكما تقدم طالب العلم يملك زمام نفسه لكي يقول الحق، أما متى ما صارت الهيئات تنفق عليها الدول الطاغوتية وتنصبها الدول الطاغوتية وتختارها الدول الطاغوتية صار قرارهم في أيدي غيرهم، وصارت الفتوى حسب الطلب بما يشتهي الحكام والسلاطين الذين بدلوا شرع الله تعالى وتلاعبوا به، تخرج الفتاوى، نسأل الله العفو والعافية، لماذا؟ لأن الأموال تخرج من هناك، ويهدد هؤلاء بقطع أرزاقهم وبقطع المعونات وبقطع كذا من المخصصات، فتجده يجري في ركاب أمثال هؤلاء، ويقول ماذا أصنع بهذا؟ إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل، أصبح خجلان عندهم يعني مكسوف الحال، إذا رأيت منكرا أغض الطرف وغض البصر حتى لا أنكر، لأنه له يد علي، ونسي أن يد الله عليه أعلى وأعظم، وأن نعمة الله عليه أجل وأكبر، وكان ينبغي أن يقوم لله جل وعلا. ثم قال إن جزتني عن مديحك، وطبعا هذا يدل على أنه استقرأ واقعه يا إخوان، نحن تقدم معنا أن التعميم لا ينبغي، لكنه يتكلم عن واقع الاستقراء، ولهذا العلماء يقولون التعميم لا يكون إلا عن دليل معصوم أو استقراء تام من معلوم، لا تعمم إلا بأحد هذين الحالين، عندك دليل عام معصوم صحيح عمم فتتعمم كما عمم الدليل، أو أن يكون عندك استقراء تام، وهذا صعب حقيقة، إلا إذا كان الشيء محصور بين يديك وأنت تتكلم عن شيء معين تستطيع أن تستوعبه، وإلا فمن عمم فقد ظلم. قال أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل، يعلم ابنه الكرم والعطاء، يقول أعذب الألفاظ عندي أن أقول لك خذ، وهو التنجيز في الوعد وإجابة الطلب، لكن هذا بقدر ما يستطيع العبد، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيع أهله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أنه كفى بالمرء إثما يضيع من يعول، وكان يأخذ نفقة ونفقة أهله عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي الإنسان ويقول لك أعطني وأنت لا تملك إلا ما يقيم لك ولأهلك دنياهم، فيقول أعطني، ولهذا جاء يعني في الطرائف أن رجلا جاء إلى أحد فقال أعطني، فقال يا أخي ما عندي ما، قال يا أخي عندك كذا وعندك كذا، قال يا أخي هذا يكفيني أنا وأهلي، يعني هذا لي أنا وأهلي، فقال أين الذين قال جل وعلا فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، أنت تلحفني في المسألة الآن، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم قال احملنا، قال والله لا أحملكم، ما عنده ما يحمله، فلما جاءه ما يحملهم عليه دعاهم وحملهم، وبعد ذلك كفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن العبد يبذل بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، والله جل وعلا بيّن هذه القاعدة في كتابه العزيز، قال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تلام وتتحسر، تلام من الغير وتتحسر في خص نفسك على ذلك، لكن تجعل بين ذلك إيش؟ قوام. تنفق وتقول كما يقول بعضهم: ربي ارزقني وارزق مني، ربي ارزقني وارزق مني. طيب، يقول: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل، يذكر بخصال أهل النفاق والبخل، لعلي أفعل، سوف أنظر، سوف. وهذا يختلف عن من يريد أن يصبر حاله، يراجع حسابات، ينظر حاله هل يمكن أن يعطيك أم لا، هذا باب آخر. لكن هذا الشخص هذا هو جيره، كل ما تطلب منه يقول لعلي أعطيك، لعلي أعطيك، اصبر اصبر، سيكون كذا. وهذا من خصال النفاق، إذا وعد أخلف. ولهذا يقول له: وأمر لفظ نطقي بلعل، أنا لست كذلك، أنا إما أن أنجز له أو أن أقول لعل بصدق وحق بحقيقة، لكن لا أقولها على سبيل المماطلة بالآخرين. هنا أيضا من هناك بعض الملاح في كلمة خذ الدالة على التنجيز والتعجيل بالعطاء، بخلاف لعل الدالة على إيش إخوان؟ على احتمالية إيش؟ المماطلة. فهو يربي ابنه على هذا الخلق، على العطاء والكرم، إذا وجد إلى ذلك سبيلا، وأن يبتعد عن قضية خصال النفاق والبخلاء الذين يعيدون ويخلفون، يعيدون ويخلفون. كانوا يقولون: اعتذار مقبول خير من وعد ممطول. اعتذار مقبول، ما عندي أو حاليا ما أستطيع أو سأنظر، وأنت جاد في النظر تبحث، خير من وعد إيش؟ ممطول. كل يقول غدا بعد غد، غدا بعد غد، وتذهب الليالي والأيام ولم ترى شيئا، كل مرة ينظرك ويعتذر ويخلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أعطى رجلا غنما ما بين جبلين كما هو معلوم. طيب، وصف أحدهم، وصف أحدهم، وصف أحدهم زين العابدين، لأن بقوله قال: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وهذا الحقيقة من التكلف، هذا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليه الصلاة والسلام. طيب، الطرف أين؟ الطرف في قول بعض البخلاء، يعني نقل عنهم كلام في فضل كلمة لا. هو المؤلف يقول: قل نعم، والبخلاء عندهم رأي في هذا الكلام. يقول بعض البخلاء: كلمة لا تدفع البلاء، وكلمة نعم تذهب النعم. هذه قواعد عند البخلاء، صلى الله عليه وسلم. وقال بعض البخلاء: من فضل لا إله إلا الله أن الله افتتح بها كلمة التوحيد. بفضل لا لا إله إلا الله، يعني يقول افتتحت بها كلمة التوحيد. على كل، المؤلف هنا يربي ابنه على هذه الأخلاق الفاضلة. طيب، ملك كسرى، عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. الوشل الرشفة أو الشيء اليسير من الماء. البحر كله ماذا تريد منه أنت؟ ستشرب النيل؟ تريد غرفة أو غرفتين، انتهت المسألة. يقول ملك كسرى، بدأ يزاهد في الدنيا وبين حقيقة الأمر، ملك كسرى عنه تغني كسرى. كسرى هو كل من ملك فارس، كما أن قيصر من ملك الروم، و بطليموس من ملك الهند، والقيل من ملك العرب، والنجاشي من ملك الحبشة، هذه أعلام تطلق على، وفرعون من ملك مصر، من ملك مصر. يقول ملك كسرى عنه تغني كسرة، كسرة من الخبز والطعام تغنيك عن كل ملك كسرى. انظر في نفسك إذا كنت جائعا فلم تجد ما تأكل إلا خبزات يابسة مع شيء من الجبن، وشبعت وأتي لك بأطائر الطعام، ماذا تصنع؟ تسد أنفك، تقول احمل الطعام اذهبوا به، تخاف أن تتقيأ ما أكلت، مع أنه طعام طيب، لحوم ومشويات ومقبلات، لكن خلاص البطن امتلأ بهذه اللقيمات بحسب اللقيمات يقمن صلبه. طيب، قال ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، غرفة أو غرفتين تغنيك عن هذا البحر. اعتبر نحن قسمنا بينهم، اعتبر بقول الله تعالى نحن قسمنا بينهم، هذا يسمى بالاقتباس، والاقتباس جائز عند جماعة من أهل العلم إذا كان في المعاني الصحيحة. وهنا هذا يسمى بالاقتباس التام، يعني أتى بالآية كاملة ووضعها، أتى بالآية كاملة. اعتبر نحن قسمنا، اعتبر بقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة، نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل، تقسمت الأرزاق من الله جل وعلا. فكثرة العطاء ليس الدليل على المحبة والإكرام والقربة عند الله جل وعلا كما يظن العوام. بعض العوام يظن أن الإنسان إذا أعطاه الله ووسع عليه أن هذه علامة على المحبة، وأنه إذا ضيق علينا هذه علامة على البغض. هذا غير صحيح، هذا فهم العوام، كما قال جل وعلا في سورة الفجر في قوله عز وجل كلا إن ربك المصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الله تعالى يقول كلا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ليس العطاء ولا المنع دليل على شيء من هذا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهنا، هذا هو التفضيل هنا، أن تكون موحدا لله جل وعلا، أن تكون متقيا لله سبحانه، هذا هو التفضيل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض العلماء يقول، بعض العوام تسمع يتكلم يقول فلان الله يحبه، الله يحبه، لماذا يا فلان الله يحبه؟ قال ألا ترى القصور والأموال، وهو يعني فلان الداعية هذا رب الله جل وعلا يبغضه لأنه ليس عنده إلا قليل من الدنيا، هذا معنى فاسد. وتسمع بعض العوام يقول اللداك بالكوريك يجينا بالمعلقة إلى غير، هذه كلمات حقيقة تدل على عدم الفهم وعدم الفقه لحقيقة هذه المسألة. المؤلف يقول اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. هذا المال ما جمعه الإنسان بعزمه وقدراته وذكائه، اعتبر بحال قارون، ها إنما أوتيت على علم العلم، ها اغتر به فريق، ها هذا قارون أوتي كذا وأوتي كذا، لكن لما خسف به استبصروا وتذكروا كلام أهل العلم، ها قال الذين تسارعوا وخدعوا ببهرة فرعون ببهرة قارون، ببهرة قارون ماذا قالوا؟ ها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. فخسفنا به وبدأنا عند استبصر فقالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافر. عند استبصر، لكن بعد ماذا؟ ولذا يقول الفتنة إذا أكبرت لم يراها إلا أهل العلم، وإذا أكبرت راها كل الناس. فالزم غير أهل العلم لتكون من الناجين، نسأل الله من فضله العظيم. قال ولا ما فات يوما بالكسل، ليس كون إنسان كسول معناه أنه لن يأتيه الرزق، لا يأتيه الرزق وإن كان كسول، ليس هذا حتى على الكسل يا إخوان، لا، وإنما بيان لي أن من توهم أن الرزق يأتيه بقدرته وقوته وكذا وكذا هذا غير صحيح. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين وفجر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها خيرا منها لأجدن خيرا منهما. إيش الآية؟ ولأجدن خيرا منها منقلبا. ظن هذا الظن في نفسه فدمره الله جل وعلا بأن رأى ما بين يديه يذهب، عندها تذكر وعرف أن الولاية الحق لله عز وجل وما انتفع. كذلك أصحاب القرية في سورة نون كذلك لما أرادوا أن يمنعوا حق الله جل وعلا. إذن يا أخوانا انتبه لمثل هذه المعاني. قال ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، يذكر بسنة الابتلاء والامتحان بالقسمة. فالغني مبتلى ممتحن، ولذا الله جل وعلا يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها. الغني مفتون ممتحن بهذا المال، من يشتري فتنة ممتحن، يسأل في كل درهم سؤالين من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هل أخذت المال من حله هل وضعته في محله؟ هذا كل سؤال على هذه الدراهم والدنانير. ولهذا يدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم الجنة، وأهل الجد محبوسون، أهل الجد من؟ أهل الغنى والمال محبوسون. هؤلاء ما عندهم مال يحاسبون عليه حساب، ودخلوا وهؤلاء ينتظرهم حساب. عندك كم؟ 10 مليار، كم سؤال؟ 20 مليار سؤال. هذه مسألة كبيرة جدا، هذه مشكلة كبيرة، لا تمدن عينيك، انتبه. ما أتاك الله، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولهذا الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر في أمور دينك إلى من هو، في أمور دنياك إلى من هو دونك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. في أمور دنياك انظر لمن تحتك، عندك عمارة وآخر عنده قصر، أنت انظر لمن عنده بيت دور واحد، وصاحب البيت الدور واحد مبني بالإسمنت وآخر مبني بالطين، انظر لصاحب الطين. واللي راكب سيارة ينظر لصاحب الموتر، صاحب الموتر ينظر لصاحب العجلة، وصاحب العجلة ينظر ماشي على رجليه. هكذا لا تزدري نعمة الله تعالى عليك، لا تنظر. واعتبر نحن قسمنا بينهم. قال: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. هذا نكمله إن شاء الله على في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.